للسود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، لنكمل ما قلناه في الحلقة السابقة من سيرة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. فقد قدم الخليفة هارون الرشيد إلى المدينة وهو حاكم أكبر وأعظم دولة في العالم، وحينما أتى أرسل إلى الإمام مالك بن أنس لكي يأتي ويقرأ عليه كتاب الموطأ. فأرسل إليه الإمام مالك يقول له: يا خليفة المسلمين، لا تكن أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك. أحبتي في الله، صدمت الكلمات القوية الخليفة هارون الرشيد. وهو من؟ وهو حاكم أكبر وأعظم دولة في العالم. فأرسل إلى الإمام مالك يقول له: بل تأتينا حتى نتعلم منك ونسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أحبتي في الله، أرسل إليه الإمام مالك وقال له: أصلحك الله يا خليفة المسلمين، إن العلم يؤتى ولا يأتي. فلم يجد هارون الرشيد مفرا سوى الذهاب إلى هذا الفقيه العنيد. أحبتي في الله، ومن أقوال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في الزهد وفي العلم أيضا: لا يؤخذ العلم إلا عن أربعة، لا يؤخذ العلم من أربعة: سفيه يعلن السفه، ومن يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعابد زاهد إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. واشتهر الإمام مالك بن أنس بالعلم والفقه والهيبة والذكاء والوقار، وقد أثنى عليه الكثير والكثير من العلماء. فقال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. أيضا أخي في الله، أثنى الإمام الشافعي على كتاب الموطأ الذي كتبه مالك بن أنس، فقال رضي الله عنه: ما بعد كتاب الله جل وعلا من كتاب أصح من موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. أحبتي في الله، اعتمد الإمام مالك في فتواه على القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع وعمل أهل المدينة أو الاستحسان أو القياس أو العرف. وأما عن موقف الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه مع مغسلة الأموات، وأصل الحكاية حدثت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا معي أحباب رسول الله حيث طرق الباب على مغسلة الأموات وأخبروها بوفاة امرأة من هذا الحي، فأمرت المغسلة أن يضع الجثة في مكان الغسل، ثم تجهزت لغسلها فأحضرت الماء والكافور. أحبتي في الله، ومن واجبات الغسل تنجية الجثة ثم الوضوء فالغسل. وهي تنجي الجثة أخذت تقول: كم زنى هذا الفرج، فلم تشعر إلا ويدها ملتصقة بفرج المرأة الميتة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ وظلت نهارا طويلا، ودخلت إحدى أقارب الميتة، وحينما وجدت هذا الأمر صرخت بأعلى صوتها، فدخل كل أقارب الميتة وأخذوا يسألون العلماء والشيوخ عن حل لهذه المسألة. ولكن من العلماء من قال: ما وردت علينا مسألة مثل هذه، وما سمعنا بموقف مثل هذا من قبل. وانقسم العلماء إلى قسمين: القسم الأول أمر بوجوب قطع يد المرأة المغسلة، وأما القسم الثاني فقد أمر بوجوب قطع فرج المرأة الميتة. أحبتي في الله، ولكن الحلين كلاهما صعب، ماذا يفعلون؟ فقال لهم أحدهم: كيف يفتى ومالك بن أنس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذهبوا إلى الإمام مالك وعرضوا عليه ما حدث، فقال الإمام مالك: لا أريد أن أسمع منكم شيئاً، إنما أريد أن أسمع من المغسلة نفسها. وذهب مالك بن أنس إليهم ووقف خلف الباب وقال للمغسلة: ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ ولكن المغسلة بدون إجابة. فقال لها الإمام مالك: أصدقيني حتى يفرج الله جل وعلا قربك. فقالت له: حينما كنت أنجي الجثة قلت: كم زنى هذا الفرج، وهنا أحباب رسول الله. نظر الإمام مالك بن أنس لمن حوله وكأنه قد وجد الجواب، وكأنه قد وجد الحل، ثم أمر بأن تدخل إحدى أقارب الميتة فتجلد المرأة المغسلة 80 جلدة. وبالفعل وفي الجلدة 80 انفكت يد المغسلة، فاندهش الجميع وتعجبوا: كيف حدث هذا؟ وسألوا الإمام مالك عن تفسير لهذا الأمر، فقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: لقد وجدتها في كتاب الله جل وعلا، ثم تلا قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عن هيبة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ما رواه الإمام الشافعي، حيث قال: لقد ذهبت ذات يوم إلى والي المدينة بكتاب أرسله والي مكة ليزكيني عند الإمام مالك، وحينما عرضت الكتاب على والي المدينة قال لي: يا فتى، والله إن مشي من جوف مكة إلى جوف المدينة حافيا راجلا لهو أهون علي من مشيي إلى بيت مالك بن أنس، فلست أرى الذل حتى أقف على بابه، وهو من أحبتي في الله، وهو الوالي نفسه. وحينما أتى الشافعي إلى المدينة وكان قد بدأ الدراسة في مكة، ثم جاء ليكمل علمه وفقهه على يد الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. وكان الإمام مالك قد ذكر لأهل بيته مناقب الإمام الشافعي وحرصه على طلب العلم وأخلاقه الكريمة. وحينما أتى الشافعي قالت ابنة الإمام مالك: الآن سأرى ما الشافعي وما هي أخلاقه وكيف يعبد الله جل وعلا. استضافه الإمام مالك بن أنس في بيته وقدموا له الطعام، فأكل الإمام الشافعي، ثم أحضروا له ماء للوضوء ليتوضأ لصلاة الفجر. وحينما جاء الغد وجدوا ماء الوضوء الذي وضعوه له كما هو، ولم يكن هناك ماء غيره. فأتت ابنة الإمام مالك تقول لأبيها: يا أبتاه، تقول لي الشافعي الشافعي، وما أخلاقه بأخلاق طالب العلم؟ فقال لها الإمام مالك: وكيف؟ فقالت له: حينما وضعنا له العشاء البارحة أكل كثيرا، وهذه ليست من صفات طالب العلم. وحينما أحضرنا له ماء للوضوء ليتوضأ لصلاة الفجر ما توضأ، وأظنه ما صلى ركعة واحدة. فقال الإمام مالك: إذن يا بني سأسأله عن هذا. ثم ذهب الإمام مالك بن أنس يسأل الإمام الشافعي عن هذا الأمر، فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: يا شيخي، أما عن كثرة الأكل فإني منذ خرجت من بيت أمي ما شبعت قط، لأنني أتحرى الحرام. وحينما أتيت إلى بيت الإمام مالك بن أنس، وهو من؟ وهو إمام دار الهجرة، علمت أنه يتحرى الحلال، فأردت أن أشبع بالحلال. يا الله! وأما عن عدم وضوئي فإني منذ صليت العشاء لم ينتقض وضوئي حتى صلاة الفجر، فأردت أن أصلي الفجر بوضوء صلاة العشاء فصليته. أحبتي في الله، لقد شاء الله جل وعلا أن يمرض الإمام مالك بن أنس مرضه الأخير بسلس البول، فنقل درسه من المسجد النبوي إلى بيته، وأخذ يتابع رضي الله عنه حلقاته إلى أن توفي في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني، بعد صراع شديد مع المرض استغرق 22 يوما. أحبتي في الله، وقبل وفاة الإمام مالك بن أنس بيوم أخبر تلاميذه بمرضه وقال لهم: لولا أنني في آخر أيامي ما أخبرتكم بمرضي هذا، لقد كرهت أن أذهب إلى مسجد رسول الله بغير وضوء، وكرهت أن أذكر لكم علتي فأشكو ربي. حتى توفي رضي الله عنه سنة 179 من الهجرة، فسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم توفى، وسلام عليه يوم يبعث حيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين.